السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يبارك لكم في أوقاتكم وأعمالكم وأعماركم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كنا وقفنا قبل الاختبارات على نهاية الكلام على تفسير سورة البقرة، واعتبارا من هذا اليوم بإذن الله عز وجل نبدأ بسورة آل عمران. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله، تفسير سورة آل عمران. قال: وهي مدنية لأن صدرها إلى 83 آية، منها نزلت في وفد نجران، وكان قدومهم سنة 9 من الهجرة، كان قدومهم على النبي صلى الله عليه وسلم سنة 9 من الهجرة، كما سيأتي بيان ذلك عند تفسير آية المباهلة منها إن شاء الله تعالى. وقد ذكرنا ما ورد في فضلها مع سورة البقرة في أول البقرة. ماذا تذكرون في فضلها؟ نعم، حديث: تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان تحاجان عن صاحبهما. كذلك حديث إذا حفظ الرجل البقرة وآل عمران جد في أعيننا. طيب، قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. قال ابن كثير رحمه الله: وقد ذكرنا الحديث الوارد في اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، عند تفسير آية الكرسي. وقد تقدم الكلام على قوله ألف لام ميم في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته. ماذا تذكرون في الأحرف المقطعة في أوائل السور أو ما يسمى بحروف المعجم؟ مشايخ. نعم. جميل. في جواب آخر؟ أيوة. نعم. إيش فيها؟ ما لها يعني؟ ما معناها؟ ما أيوة القرآن طيب جميل. هذا وجه ثاني. في وجه ثالث. نعم. طيب ما يخالف. طيب الشيخ اللي خلفك هنا. فقط خمسة. طيب أعيدها لأهميتها ولي يعني أحيانا قد يحصل فيها بعض التشويش. الأحرف المقطعة في أوائل السور اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيها إلى ما يقرب من 40 قولا، والذي عليه جمهورهم هو الذي اختاره ابن كثير رحمه الله تعالى كما تذكرون في أول سورة البقرة على أنها حروف معجمة لا معنى لها بذاتها، على أنها حروف معجمة لا معنى لها بذاتها. هذا ملخص كلامهم. وأن الغاية منها أو من إرادها هو التحدي والإعجاز، هو التحدي والإعجاز. فالله عز وجل يتحدى العرب الذين هذا القرآن بلغتهم على أن هذا القرآن مبتدأ به بهذه الأحرف وهي من الأحرف التي يتكلمون بها، فليأتوا بمثله إن كانوا صادقين أنه إنما يتقوله بشر. واضح؟ ولا شك أن الأحرف المقطعة فائدتها من جهة البلاغة كفائدة الاستفهام والقسم، أنها تأتي للتنبيه، أنها تأتي للتنبيه ولجذب سمع السامع ولجذب سمع السامع. أما ما تكلم به بعض أهل العلم، لأن العلماء إذا أردتم أن نشجر هذه المسألة فنقول العلماء في هذه المسألة لهم مذهبان. المذهب الأول أن من قالوا أنه لا معنى لهذه الأحرف، لأن الأحرف المقطعة أو الأحرف المعجمة المفردة لم يتكلم بها العرب، والعرب لا يتكلمون بالحرف المعجم المفرد لوحده بحال من الأحوال، وإنما يلحقون به حرفا وهو حرف السكت. فمثلا ألف هذا اسم الحرف وليس هو الحرف، الحرف إيه. لام هذا اسم الحرف، الحرف له. فهمتم؟ ميم هذا اسم الحرف ونطق الحرف مه، لأنه لا بد أن تصله بهاء السكت حتى تستطيع أن تلفظ به، وإلا لا تستطيع أن تلفظ به. هذا جانب مهم جدا أن تفهمه. الجانب الثاني قلت لها قفي قالت قه، يعني وقفت. فهذا الآن حذفت أحرفه لدلالة ماذا؟ الكلمة السابقة عليه، قلت لها قفي قالت قه. فهمتم؟ فالنطق بالحرف الذي حذفت بعض أجزائه أو الكلمة التي حذف بعض أحرفها لدلالة عليها سواء كانت بنفس اللفظ أو بمعناه، فإن هذا لا يسمى نطقا بحرف مفرد. وحجتهم في هذا من جهة العربية قوية. ثم يأتي السؤال، إذا لماذا جاء الله بها؟ فيجيبون بأن الله جاء بها للإعجاز. ولذلك تذكرون أن ابن كثير رحمه الله ذكر أنه يأتي بعدها يعني الإعجاز، طبعا له أوجه كثيرة أو كلام كثير، من الإعجاز فيها أن الله عز وجل يذكر بعدها بعد الأحرف المقطعة إيش؟ الكتاب أو ما يدل عليه، الكتاب أو الوحي أو ما يدل على الكتاب. واضح مشايخ؟ فإذا هؤلاء فريق، هذا رأي شيخ الإسلام تيمية ورأي ابن كثير ومجموعة من أهل العلم ممن قبلهم وممن جاء بعدهم. الفريق الثاني حتى نشجر المعلومة، وهؤلاء طبعا كما ذكرت لكم يعني لهم أيضا أقوال أخرى غير هذه، لكن نحن الآن أخذنا الملخص الذي سار عليه ابن كثير. القسم الثاني من العلماء قالوا أنها أحرف لها معنى، فألف مثلا تدل على الله، واضح، واللام تدل على الكتاب، وهكذا. ويعني دخلوا في أشياء كثيرة في هذا الباب، ومنها شيء يروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ويروى أيضا عن بعض مسلمة أهل الكتاب، وأيضا فيه اجتهادات، لكنها الناظر إليها يجد أنها ربما قالوها على سبيل التمثيل لا على سبيل التحديد، لأنه ليس لها قاعدة تنطبق عليها، وليس لها مثال في الكلام العربي. فيبقى أن نقول، يعني لو أخذنا بهذا القول نقول ما صح عن ابن عباس فيها فيثبت على أنه تفسير من ابن عباس، ولكن لا يقاس عليه. فلا نجعل قول ابن عباس مثلا في ألف لام ميم أو غيرها على أنه قاعدة، ونبدأ نتكلف في الأشياء التي لم يتكلم هو فيها. هذا باختصار، هذا باختصار، وإلا الأقوال كما ذكرت لكم هي أقوال كثيرة. طيب، وأملي أن تراجع إن شاء الله يعني أيضا ما ذكره ابن كثير في أول سورة البقرة، فإنه مفيد ويريحكم في مسائل كثيرة. وهذه مسألة من مسائل علوم القرآن، وهي هل في القرآن أحرف مفردة أو لا يوجد فيه إلا كلمات أو ما يدل عليها. طيب، قال رحمه الله: وتقدم الكلام على قول الله لا إله إلا هو الحي القيوم في تفسير آية الكرسي، يعني من جهة ماذا؟ من جهة معناها. قال: وقوله نزل عليك الكتاب بالحق، يعني نزل عليك القرآن يا محمد بالحق، أي لا شك فيه ولا ريب، بل هو منزل من الله عز وجل، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا، كما سيأتي. وقوله مصدقا لما بين يديه، أي من الكتب المنزلة قبله من السماء على عباد الله الأنبياء، فهي تصدقه بما أخبرت به وبشرت في قديم الزمان أنه سيأتي نبي ومعه كتاب، وهو يصدقها لأنه طابق ما أخبرت به وبشرت. فهمتم هذا الوجه؟ هذا الوجه ترى مهم، وهو وجه من وجوه إعجاز القرآن، أن القرآن شاهد على الكتب السابقة وهي شاهدة عليه، واضح؟ وهذا سيأتينا إن شاء الله في سورة آل عمران عند قوله سبحانه وتعالى: ومهيمنا عليه، كيف أن القرآن أصبح مهيمنا على الكتب. أما هنا فالكلام على مسألة الاشتراك، مسألة الاشتراك، ولذلك سماه الله عز وجل هنا كتابا، سماه كتابا، مع أنه أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ يقرأ يتلى، وليس مكتوبا، وليس مكتوبا، لكن لما شابه الكتب السابقة التي قبله وهي نزلت مكتوبة سماه كتابا. هذا وجه. الوجه الثاني أن نقول باعتبار ما علم الله عز وجل أنه سيكتب ويجمع في كتاب واحد. الوجه الثالث أن الكتاب المقصود به المكتوب، المكتوب، والمكتوب يطلق على ماذا؟ على المكتوب حرفا، وعلى الملفوظ أيضا، واضح، ويطلق من جهة أخرى على المكتوب بمعنى الواجب، كتب عليكم القتال، كتب عليكم الصيام، واضح يا مشايخ؟ فإذا لو نظرنا إلى اسم الكتاب لوجدناه يحمل أكثر من معنى، يحمل أكثر من معنى. ولا شك في أن الكتاب اسم من أسماء القرآن، لا شك أن الكتاب اسم من أسماء القرآن. طيب، المهم فهمتم الآن كيف شهادة الكتب السابقة على القرآن وشهادة القرآن عليها، هذا المعنى مهم في هذه الآية. قال: فهي تصدقه بما أخبرت به وبشرت في قديم الزمان، وهو يصدقها لأنه طابق ما أخبرت به وبشرت من الوعد من الله بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن العظيم عليه. وقوله: وأنزل التوراة، أي على موسى بن عمران، والإنجيل، أي على عيسى بن مريم، من قبل، أي من قبل هذا القرآن، هدى للناس، أي في زمانهما. وأنزل الفرقان، وهو الفارق بين الهدى والضلال، والحق والباطل، والغي والرشاد، بما يذكره الله من الحجج والبينات والدلائل الواضحات والبراهين القاطعات، ويبينه ويوضحه ويفسره ويقرره ويرشده إليه وينبه عليه من ذلك. هذا المعنى واضح في الفرقان. طيب، ما هي الأشياء التي سميت بالفرقان؟ نعم القرآن ويوم بدر وإيش والتوراة والتوراة. واضح يا مشايخ؟ فإذا الفرقان أيضا من أسماء القرآن ولكنه ليس خاصا به. واضح؟ ولكنه ليس خاصا به. كذلك الكتاب من أسماء القرآن، وهل هو خاص به؟ ليس خاصا به، لكن القرآن اسم خاص به. واضح يا مشايخ؟ جميل. بغض النظر على من يقول بالاشتقاق وعن من يقول على بغير الاشتقاق، أنا مقصدي أن مصطلح القرآن أصبح ماذا؟ خاصا بالقرآن، ولذلك لا يمكن أن تقول لأي شيء إنه قرآن. واضح؟ إلا إذا كان متضمنا شيئا من هذا الكتاب. ولذلك اختلف العلماء هل التفسير يعتبر له حرمة القرآن أو لا. وتعرفون من لطائفهم أنهم قالوا إذا كانت أحرفه أكثر من القرآن فليس بقرآن، وإن كانت أحرفه أقل من القرآن فحكمه حكم القرآن، لأنه يعتبر القرآن هو الغالب عليه. واضح؟ ولذلك اضطروا إلى أن يعدوا أحرف تفسير الجلالين، وهذه من عجائب العلماء ودقائقهم. طيب وجدوا الجلالين أكثر من القرآن ولا أقل؟ الفارق بسيط، هنا لا نقول لك، ابحثوا عنه. طيب قال الآن فهمتم ما معنى الفرقان وفهمتم ما معنى الكتاب، هذا مهم. قال وقال قتادة والربيع بن أنس الفرقان ها هنا القرآن، واختار ابن جرير أنه مصدر ها هنا لتقدم ذكر القرآن في قوله نزل عليك الكتاب بالحق وهو القرآن، وقوله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا بآيات الله أي جحدوا بها وأنكروها وردوها بالباطل لهم عذاب شديد يوم القيامة والله عزيز أي منيع الجناب عظيم السلطان سبحانه ذو انتقام أي ممن كذب بآياته وخالف رسوله الكرام وأنبياءه العظام. إن الله لا يخفى عليه شيء. قال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى أنه يعلم غيب السماوات والأرض لا يخفى عليه شيء من ذلك، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء أي يخلقكم في الأرحام كما يشاء من ذكر وأنثى وحسن وقبيح وشقي وسعيد. ليش ابن كثير قال أن التصوير هنا هو هذه الأشياء؟ أليس التصوير المقصود به تبيين هيئة الخلقة؟ صح ولا لا؟ التصوير الأصل فيه هو تبيين هيئة الخلقة، ليس كذلك؟ أي المعنى العام الذي تدل عليه كلمة صور. واضح؟ طيب لأن صور فعل. فما الذي دعا ابن كثير رحمه الله إلى أن يعممها ويجعلها بمعنى الخلق وبمعنى التقدير وبمعنى التقدير اللي هو العام والخاص؟ حديث ابن مسعود. أيوه أحسنت، لاحظتم؟ يعني قد يقول بعض الطلاب أحيانا ابن كثير لماذا لم يذكر حديث ابن مسعود هنا، هو ذكره في موطن آخر في مسألة التصوير. واضح يا مشايخ؟ فالمقصود أنه لاحظوا أن المفسر أو المؤلف أحيانا قد يأخذ مضمن الحديث أو مضمون الحديث ويجعله تفسيرا للآية، فهو قيد الآن تفسير الآية بمضمون ما دل عليه حديث ابن مسعود، وهذا واضح لمن يستحضر حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، حدثني الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 ليلة إلى آخره. واضح يا مشايخ؟ فمسألة الآن التقدير لا وجود لها في الآية، أو ليس هناك شيء يدل عليها في الآية في اللفظ من ناحية اللفظ، لكن من ناحية المعنى بلا شك أن حديث ابن مسعود يدل عليها، ويدل على اقتران مسألة التصوير بمسألة ماذا؟ بمسألة التقدير، بمسألة التقدير، لأن الخلق لا يتبين إلا بعد 120 يوما أو في 120 يوما على الخلاف بين العلماء، هل هذا التقدير يكون بعد 80 يعني في 40 الثالثة أو يكون في نهاية 40 الثالثة على اختلاف تفسيرهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فالأربعين الأولى واضح أنه لا يدخل فيها، والأربعين الثانية واضح أنه لا يدخل فيها، لكن 40 الثالثة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها مسألة التصوير والتقدير. فاختلف العلماء هل يكون في أولها، يعني ممكن أن يكون 83 أو 82 ليلة، أو لا يكون إلا في نهاية 120 ليلة؟ الله أعلم، الله أعلم. واضح مشايخ؟ وهذا ينبني عليه مسائل فقهية نحن لا لسنا بصددها، ولذلك نحن لا يهمنا هذا الخلاف كثيرا، لكن أنا حتى تنتبهوا له لما تجدون بعض الفقهاء يذكر أنه في 83 ليلة واثنتين وثمانين ليلة، مقصوده أنه جاوز 40 الأولى والثانية قطعا، أو أنه 120. فإذا الخلاف الآن التقدير والتصوير، هل يكون في أول الثالثة أو في آخرها، يعني في ثناياها، الخلاف بينهم. طيب ابن كثير كيف يعلقها بهذه الآية؟ التصوير واضح، 40 ثم 40 ثم يأمر الملك، واضح؟ طيب التقدير، لأن الله عز وجل هنا قال كيف يشاء، واضح يا مشايخ؟ فلما قال كيف يشاء دل على ماذا؟ على العموم، دل على العموم، وأن هذا التصوير يكون في الهيئة ويكون في غيرها، وأن هذا التصوير يكون في الهيئة ويكون في غيرها. فإذا الآن انتبهوا، أنتم تتعلمون مهارة في التفسير. ابن كثير رحمه الله يقول أن قوله كيف يشاء عام، وإذا كان عاما ما الذي يحدده لنا؟ السياق. فإذا فهمنا السياق فهمنا أنه في الصورة التي هي بمعنى الهيئة، لكن حديث ابن مسعود يخالف هذا المفهوم العام الذي نفهمه من السياق وليس من اللفظ، واضح؟ أيوة. فيبين ويحدد لنا ما هو الشيء الذي يقدر في الأرحام في هذا الوقت، فهمتم؟ فجعله في الثلاثة أشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. وهذا طبعا لا شك أنه يوضح لنا قوة فهم ابن كثير رحمه الله ومن سبقه من المفسرين الذين استدلوا بحديث ابن مسعود في هذه الآية، وإيش ودقة موازنتهم للمعنى بين ماذا؟ بين أدوات التفسير. الآن أنا عندي قول مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن صريحا في أنه تفسير للآية، وعندي مفهوم عام من اللفظ والسياق، عندي مفهوم عام من اللفظ وعندي مفهوم عام من السياق، فما الذي حدده؟ هل أقدم السياق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ واضح؟ الآن نقول لا، بموجب فعل ابن كثير رحمه الله ومن كان على نهجه في التفسير، الذين يهتمون بالتفسير المأثور أو المروي يقولون لا، المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على كل مفهوم، يقدم على كل مفهوم، واضح يا مشايخ؟ وإذاك تجدون لما يعني في الأصول تجدون هل هذا يعتبر تخصيص ولا ما يعتبر تخصيص، أيوة ندخل في مسائل أخرى أصولية، لكن ليس يهمنا، يهمنا الآن بالنسبة لنا قضية إيش؟ ترتيب مصادر التفسير. فإذا نفهم من هذا أن مصادر التفسير لها ترتيب عند العلماء، فقد يقدمون حديثا على لفظ آية أخرى، يعني ترى أنت أنها تفسر الآية هذه، وقد إيش؟ وقد يقدمون الحديث على ظاهر لفظ، وقد يقدمونه على مفهوم كما رأيتم، وهذا يدل على عظيم عنايتهم بتفسير القرآن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من مهمته إيش؟ لتبين للناس ما نزل إليهم، من مهمته تبيين القرآن الذي أنزل للناس. قال الله تعالى لا إله إلا هو العزيز الحكيم، يعني أن الله عز وجل احتج بالخلق والتصوير على ماذا؟ على ألوهيته سبحانه وتعالى، أي هو الذي خلق وهو المستحق للإلهية وحده لا شريك له، وله العزة التي لا ترام والحكمة والأحكام. وهذه الآية فيها تعريض بل تصريح بأن عيسى بن مريم عبد مخلوق كما خلق الله سائر البشر، لأن الله صوره في الرحم وخلقه كيف يشاء، هذا التلميح الموجود في هذه الآية جاء صريحا في آخر الآيات، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، يعني في آخر الآيات التي تتكلم عن النصارى وليس في آخر آيات السورة، واضح؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فاحتج هناك مثل ما نقول بصريح العبارة وصريح تصوير آدم عليه الصلاة والسلام، وهنا الكلام على عموم التصوير، على عموم التصوير لآدم ولغيره. قال كما خلق الله سائر البشر لأن الله صوره في الرحم وخلقه كيف يشاء، فكيف يكون إلها كما زعمته النصارى عليهم لعائن الله وقد تقلب في الأحشاء وتنقل من حال إلى حال، كما قال تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. قال ابن كثير: يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب، أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد، هذا تعريف المحكم. ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم، هذا تعريف المتشابه. الآن ابن كثير رحمه الله حدد لنا ما هو المتشابه ولا لا؟ في إلا قال فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس. فإذا هذا التشبيه، هذا المتشابه، يعلم ولا ما يعلم؟ يعلم. فهمتم؟ أي ابن كثير الآن اختار قولا قويا، لأن من أهل العلم من يقول إن المحكم ما يعلم والمتشابه ما لا يعلم، يعني ما لا يعلمه أحد، واضح؟ وهذا سيأتينا الآن عند قراءة الآية والوقف والابتداء. فابن كثير رحمه الله الآن لما عرف لنا المتشابه كأننا فهمنا منه ماذا يقصد به، أن المتشابه هناك من الناس أو من العلماء من يعلمه، ولذلك قال فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم، على كثير من الناس أو بعضهم. لأن الكلام في المحكم والمتشابه ثلاثة أنواع. الآن عندنا إحكام مطلق، كتاب أحكمت آياتهم، وعندنا تشابه مطلق، كتابا متشابها مثاني، صح؟ فهذا وصف للقرآن كله بأنه متشابه، ووصف للقرآن بأنه كله محكم. وعندنا النوع الثالث هذا الذي بين أيدينا، أن منه محكم ومنه متشابه، فإذا هما أصبحا متقابلان. الإحكام المطلق واضح أنه لا تناقض فيه، والمتشابه المطلق أنه يشبه بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا إلى غير ذلك. طيب الإحكام والتشابه الذي يتقابل، إذن بقدر ما تعرف الإحكام تعرف التشابه، أو بقدر ما تعرف التشابه تعرف الإحكام. فهنا وقع الخلاف بين العلماء في تعريف المحكم والمتشابه الذي هو نوع واحد، أما ذاك فلم يختلفوا في تعريفه، الإحكام العام والتشابه العام. واضح يا مشايخ؟ طيب قال: فمن رد ما اشتبه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى، ومن عكس انعكس. واضح؟ جيد. قال: وأخر متشابهات أي تحتمل دلالتها موافقة المحكم، وقد تحتمل شيئا آخر من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد، لا من حيث المراد. وقد اختلفوا في المحكم والمتشابه. إذن الآن فهمنا رأي ابن كثير قبل أن يدخل في تفسير الآية، واضح عنده الآن أن المتشابه يعلم، فالتشابه إذن الآن يكون تشابه إيش؟ نسبي. فممكن أنا تشتبه عندي علي عشر آيات وأنت تشتبه عليك عشر آيات، لكن لا يلزم أن تكون العشرة التي عندك هي العشرة التي عندي، واضح؟ أيوة. فمن الآيات التي اشتبهت علي ما تعلمه أنت، ومن الآيات التي اشتبهت عليك ما أعلمه أنا، فإذا يكون هذا التشابه نسبي لكنه موجود. موجود، واضح يا مشايخ؟ طيب قال: فروي عن السلف عبارات كثيرة، فقال ابن عباس: المحكمات ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه وما يؤمن به ويعمل به. وعن ابن عباس أنه قال: المحكمات في قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، والآيتان بعدها وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلى ثلاث آيات بعدها اللي تسمى آيات إيش؟ آيات الوصايا. هي فهمتم؟ هذه الآيات التي ذكرها ابن عباس في هذا الأثر تسمى آيات الوصايا، فإذا هي محكمة واضحة غير متشابهة، غير متشابهة. قال: رواه ابن أبي حاتم وحكاه عن سعيد بن جبير، وعن سعيد بن جبير أيضا: هن أم الكتاب، يقول أصل الكتاب، وإنما سماهن أم الكتاب لأنهن مكتوبات في جميع الكتب. يعني هذه الوصايا، قل تعالوا ووصى وكذلك وقضى ربك، مذكورة في جميع الكتب، واضح؟ فإذا جعلوها محكما من هذه الجهة. وقيل نعم، وقيل في المتشابهات إنهن المنسوخة والمقدم والمؤخر والأمثال فيه والأقسام وما يؤمن به ولا يعمل به، رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، يعني عكس الذي ذكر الأول اللي هو الناسخ والحلال والحرام والحدود والفرائض وما يؤمن به ويعمل به. فإذا ما لا يؤمن به أو ما لا يعمل به أو المنسوخ أو إلى آخره، هذا كله إيش؟ يعتبر متشابها. وهل هذا على المعنى الذي ذكره ابن كثير؟ لا، أيوة لا، يختلف. تمام. طيب، قال وقيل، هذا القول الثاني الآن، هي الحروف المقطعة في أوائل السور، يعني أن المتشابه هو ما لا يعلم معناه، ما لا يعلم معناه، وهذا قول أيضا قوي لكنه ليس الذي اختاره ابن كثير رحمه الله. قاله مقاتل وعم مجاهد المتشابهات يصدق بعضه بعضا. هل يقصد، هل يعني هذا ولا يعني كتابا متشابها مثاني؟ أيوة، هذه في كتابا متشابها مثاني في التشابه العام، لأن هذا التصديق عام، وهذا إنما هو في تفسير قوله كتابا متشابها مثاني. هناك ذكروا أن المتشابه هو الكلام الذي يكون في سياق واحد، والمثاني هو الكلام في شيئين متقابلين كصفة الجنة وصفة النار وذكر حال الأبرار وحال الفجار ونحو ذلك. فأما ها هنا فالمتشابه هو الذي يقابل المحكم، وأحسن ما قيل فيه الذي قدمنا، الذي قدمنا، وهو الذي نص عليه محمد بن إسحاق، صحابي ولا تابعي ولا تابع تابعي، إيه من أتباع التابعين، وهو مؤرخ ثقة، وهو مؤرخ ثقة وكثير الإرسال، وكثير الإرسال، يعني كثيرا ما يرسل بالذات في أسباب النزول والأقوال التفسيرية، نعم صاحب السيرة. قال وهو الذي نص عليه محمد بن إسحاق حيث قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب، قال فيهن حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل، ليس لهن تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه. قال والمتشابهات في الصدق لهن تصريف، ومتشابهات في الصدق لهن تصريف وتحريف وتأويل، ابتلى الله فيهن العبادة كما ابتلاهم في الحلال والحرام، ألا يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق. ولهذا قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل، فيتبعون ما تشابه منه، أي إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه. فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه لأنه دامغ لهم وحجة عليهم، ولهذا قال ابتغاء الفتنة أي الإضلال لأتباعهم، إيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن، وهذا حجة عليهم لا لهم، كما لو احتج النصارى بأن القرآن قد نطق بأن عيسى هو رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. بأي شيء يحتجون به؟ أنه روح منه، ولذلك يقولون هو ابنه، فهمتم؟ أي نعم. وتركوا الاحتجاج بقوله إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، وبقوله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وغير ذلك من الآيات المحكمة المصرحة بأنه خلق من مخلوقات الله وعبد ورسول من رسل الله، وأمثلة هذا كثيرة. يعني مثلا لما احتج المعتزلة بخلق القرآن يقولون خالق كل شيء، واضح، إلى غير ذلك. وقوله وابتغاء تأويله أي تحريفه على ما يريدون. وقال مقاتل والسدي يبتغون أن يعلموا ما يكون وعواقب الأشياء من القرآن، هذا على قول ابن كثير ولا على القول الثالث؟ على القول الثالث، أنه المتشابه لا يعلمه أحد. في الحقائق هل يمكن أن نعلمها؟ فهمتم؟ حقائق الصفات، حقائق ما يذكر الله عز وجل عن في الجنة والنار، يعني حقائق المغيبات بشكل عام، بس أنا حتى بدأت بالصفات حتى تتصورونها، هل يمكن أن نعلمها؟ ما نعلمها. كيف يجري نهر في الجنة وليس له حدود؟ طيب ما يصيح الماء يمين وشمال؟ كيف أنهار تجري من عسل؟ العسل ثقيل. كيف أنهار تجري من لبن؟ واضح؟ يعني ما يمكن أن نتصور حقيقته، لأننا نحن ندرك الذي في الدنيا، فإذا قسناه على الذي في الدنيا لا يستقيم، واضح؟ فلذلك عده أهل العلم من متشابه، عده أهل العلم من متشابه. إذن الآن مهم جدا أن يتضح عندنا صورتان للمتشابه. المتشابه إما أن يكون المتشابه نسبي، فما تشابه عندك لا يلزم أن يكون متشابها عندي، وما تشابه عندي لا يلزم أن يكون متشابها عندك. فإذا نقول أن القرآن هنا بهذا ليس فيه متشابه مطلق، إنما هو نسبي، قد يتشابه على شخص ولا يتشابه على شخص آخر، وقد يتشابه في حال ولا يتشابه في حال آخر، واضح؟ وهذا الذي اختاره ابن كثير وقدم به. طيب، أو أن يكون المحكم الذي يمكن أن يعرف معناه، مو بشرط، ليس شرطا أني أنا أعرف معناه أو أنت تعرف معناه، لكن يستطيع أهل العلم كلهم أن يتوصلوا بجملتهم إلى معناه، واضح؟ والمتشابه الذي لا يعلم معناه. طيب مثاله سبق ذكر قبل الأحرف المقطعة، الآن ذكر ماذا؟ أي حقائق الأمور وعواقبها، حقائق الأمور الغيبية وعواقبها. فإذا عندنا الآن قولان واضحان في مسألة المتشابه. طيب المتشابه خلاص هو سيذكر الوقف، ما في حاجة أن نعيده. طيب بس أنا حتى نعيد كل قول إلى صاحبه. طيب، قال: وقد روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ إلى قوله أولو الألباب، قال: فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذروهم. وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه قال هم الخوارج. وفي قوله: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال هم الخوارج. ورواه ابن مردوي. وهذا الحديث أقل أقسامه أن يكون موقوفا من كلام الصحابي ومعناه صحيح، فإن أول بدعة وقعت في الإسلام فتنة الخوارج، وكان مبدأهم بسبب الدنيا حين قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين، فكأنهم رأوا في عقولهم الفاسدة أنه لم يعدل في القسمة ففاجأوه بهذه المقالة، فقال قائلهم وهو ذو الخويصرة: بقر الله خاصرته، اعدل فإنك لم تعدل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل، أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ فلما قف الرجل استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفي رواية خالد بن الوليد رضي الله عنه، في قتله، فقال: دعه، فإنه يخرج من ضيضأ هذا، أي من جنسه، قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإنما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. ثم كان ظهورهم أيام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقتلهم بالنهروان، ثم تشعبت منهم شعوب وقبائل وآراء وأهواء ومقالات ونحل كثيرة منتشرة، ثم انبعثت، يعني بعدهم، القدرية، ثم المعتزلة، ثم الجهمية. هذا تاريخ فاحفظوه. يعني ابن كثير الآن رتب لكم ما يسمى بالفرق الإسلامية ترتيبا دقيقا. أول واحدة الخوارج، ثم القدرية، ثم المعتزلة، ثم الجهمية. قال: وغير ذلك من البدع التي أخبر عنها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في قوله: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي، أخرجه الحاكم. وقوله: وما يعلم تأويله إلا الله، اختلف القراء في الوقف هاهنا، فقيل على الجلالة، فقيل يقف على الجلالة، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم، يكون إيش؟ جملة مستأنفة. فإذا من المتشابه؟ من الذي يعلمه؟ الله. طيب إذا وقفنا على هذا وقلنا على هذا، يكون هذا قول قتادة والسدي، أنه لا يعلم المتشابه، لا يعلمه إلا الله. جميل. قال: كما تقدم عن ابن عباس أنه قال: التفسير على أربعة أنحاء، فتفسير لا يعذر أحد في فهمه، وهذا الظاهر الواضح، وتفسير تعرفه العرب من لغتها، يعني يحتاج إلى نظر في لغة العرب حتى تعرفه، ومثله المقدم والمؤخر وعبد الضمائر وغير ذلك من الأشياء التي إنما تعرف بمعرفة الأسلوب العربي، وتفسير يعلمه الراسخون في العلم، لأنه يحتاج إلى لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يحتاج إلى نوع من الاستنباط والجمع والترجيح وغير ذلك. وتفسير لا يعلمه إلا الله، وهي المغيبات، الحقائق التي لا يعلمها إلا الله، ويقال مثلها في حروف المعجم مثلا غيرها. قال: ويروى هذا القول عن عائشة وعروة وأبي الشعثاء وغيرهم. وروى عبد الرزاق: كان ابن عباس يقرأ: وما يعلم تأويله إلا الله، ويقول الراسخون آمنا به. وكذا رواه ابن جرير عن عمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس أنهم يؤمنون به ولا يعلمون تأويله. وحكى ابن جرير أن في قراءة عبد الله بن مسعود: إن تأويله إلا عند الله والراسخون في العلم يقولون. إن تأويله إلا عند الله والراسخون في العلم يقولون. على هذا يكون معطوف ولا يكون جملة مستأنفة؟ إن تأويله إلا عند الله، إذا كانت معطوفة يقول والراسخين في العلم، فهمتم؟ لا، ما تكون معطوفة، تكون جملة مستأنفة، لأنه إذا كانت معطوفة يكون والراسخين في العلم، يكون معطوفة على لفظ الجلالة، عند الله والراسخين على قراءته، فهمت؟ لأن فيها زيادة إن، وما يعلم تأويله إلا الله، هذا لا إشكال فيه. لكن إذا قلت وما يعلم إن تأويله إلا عند الله، أيوه واضح. قال: وكذا عن أبي بن كعب، واختار ابن جرير هذا القول. اختار ابن جرير هذا القول، واضح عندكم الآن اختيار ابن جرير؟ أنا متشابه، لا يعلم تأويله إلا الله، وتكون والراسخون في العلم جملة مستأنفة، جملة جديدة وليست معطوفة على لفظ الجلالة. يعني الراسخون ليس لفظا معطوفا على لفظ الجلالة، وإنما الجملة معطوفة على الجملة، وهنا يتغير المعنى. قال: واختار ابن جرير هذا القول، ومنهم من يقف على قوله والراسخون في العلم. وهذا يوافق رأي ابن كثير ولا لا؟ إيه، أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، وإذن التشابه يكون تشابه نسبي، ويكون ليس هو المقصود بقول ابن عباس أنه أيوه وتفسير لا يعلمه إلا الله، ليس هذا هو المقصود به، فهمتم؟ طيب. قال: وتبعهم كثير من المفسرين وأهل الأصول، وقالوا الخطاب بما لا يفهم بعيد. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله، وهذا صح عنه. وقال مجاهد: والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به. وكذا قال الربيع بن أنس، وقال محمد بن جعفر بن الزبير: وما يعلم تأويله الذي أراد ما أراد إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. ثم ردوا تأويل المتشابه على ما عرفوا من تأويل المحكمة المتشابهة على ما عرفوا من تأويل المحكمة التي لا تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحد، فاتسق بقولهم الكتاب وصدق بعضه بعضا، فنفذت الحجة وظهر به العذر وزاح به الباطل ودفع به الكفر. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ومن العلماء من فصل هذا المقام فقال: التأويل يطلق ويراد به في القرآن معنيان، أحدهما التأويل بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول أمره إليه. من يقصد به الشيخ هنا؟ أنه بعض أهل العلم، ابن تيمية، وهذا الكلام ذكره أين؟ في التدمرية، صح؟ في أول التدمرية، واضح يا مشايخ؟ قال: ومن العلماء من فصل هذا المقام فقال: التأويل يطلق ويراد به في القرآن معنيان، أحدهما التأويل بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول أمره إليه. ومنه قول تعالى: وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقوله: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي حقيقة ما أخبر به من أمر المعاد، فإن أريد بالتأويل هذا فالوقف على الجلالة. إذن الآن هذا واضح في قول ابن جرير، واضح، لأن حقائق الأمور وكنها لا يعلمه على الجلية إلى الله عز وجل، ويكون قول والراسخون في العلم مبتدأ، ويقولون آمنا به خبره. وأما إن أريد بالتأويل المعنى الآخر وهو التفسير والتعبير والبيان عن الشيء كقوله: نبئنا بتأويله، أي بتفسيره، فإن أريد به هذا المعنى فالوقف على والراسخون في العلم، لأنهم يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به بهذا الاعتبار، وإن لم يحيطوا علما بحقائق الأشياء على كنه ما هي عليه. وعلى هذا فيكون قوله يقولون آمنا به إيش؟ جملة حالية، حالا منهم وساغ هذا، وهو أن يكون من المعطوف دون المعطوف عليه، كقوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. هل الفقراء أخرجوا من ديارهم وأموالهم؟ لا، لكن المهاجرين قطعا أخرجوا من ديارهم وأموالهم، وإلا ما معنى الهجرة؟ واضح يا مشايخ؟ نعم. إلى قوله يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الآية، وقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، أي وجاءت الملائكة صفوفا صفوفا، ما يمكن يكون جاء ربك صفا، فهمتم؟ هذا مقصده، يعني أن هذا سائغ في اللغة وهو مستعمل في القرآن، أنه يعني تذكر وصفا لا يرجع إلى كل المعطوفات، وإنما يرجع إلى واحد أو يرجع إلى المتأخر منها، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، تعزروه وتوقروه ترجع إلى ماذا؟ أي واضح. طيب، وقوله إخبارا عنهم أنهم يقولون آمنا به، أي المتشابه، كل من عند ربنا، أي الجميع من المحكم والمتشابه حق وصدق، وكل واحد منهما يصدق الآخر ويشهد له، لأن الجميع من عند الله، وليس شيء من عند الله بمختلف ولا متضاد، كقوله فلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولهذا قال تعالى وما يذكر إلا أولو الألباب، أي إنما يفهم ويعقل ويتدبر المعاني على وجهها أولو العقول السليمة والفهوم المستقيمة. قال وروى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون، يعني كل واحد منهم إيش يرد على الآخر، يقول لا هذا صحيح، لا هذا ليس بصحيح، هذا يتدارون، فقال إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله ليصدق بعضه بعضا فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منهم فقولوا وما جهلتم فكلوه إلى عالمه. ورواه ابن مردويه. وروى أبو يعلى عن أبي سلمة قال لا أعلمه إلا عن أبي هريرة أن رسول الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل القرآن على سبعة أحرف، والمراء في القرآن كفر، قالها ثلاثا، ما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه، وإسناده صحيح، ولكن فيه علة بسبب قول الراوي لا أعلمه إلا عن أبي هريرة. وروى ابن المنذر عن نافع عن يزيد قال يقال الراسخون في العلم المتواضعون لله، المتذللون له في مرضاته، لا يتعاظمون من فوقهم ولا يحقرون من دونهم. وهذا تفسير للراسخين. نعم، يعني انتهى من الكلام هناك. ثم قال تعالى مخبرا عنهم أنهم دعوا ربهم قائلين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أي لا تملها، لأن الزيغ هو الميل، لا تملها عن الهدى بعد إذ أقمتها عليه، ولا تجعلنا كالذين في قلوبهم زيغ الذين يتبعون ما تشابه من القرآن، ولكن ثبتنا على صراطك المستقيم ودينك القويم. ولاحظوا أنه في هذه الآية الله عز وجل إيش ذكر دعاءهم أن لا يزيغ قلوبهم، في سورة الفاتحة اهدنا الصراط، يعني طلبوا الثبات قبل أن يذكروا من زاغ، إما بالعلم أو بالعمل. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهمتم؟ طيب. قال وهب لنا من لدنك، أي من عندك، رحمة تثبت بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتزيدنا بها إيمانا وإيقانا، إنك أنت الوهاب. قال وروى الإمام أحمد عن شهر بن حوشب قال سمعت أم سلمة رضي الله عنها تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر في دعائه أن يقول اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت قلت يا رسول الله أو إن القلوب لتتقلب؟ قال نعم، ما من خلق الله من بني آدم من بشر إلا أن قلبه بين أصبعين من أصابع الله، فإن شاء الله عز وجل أقامه وإن شاء زاغه، فنسأل الله ربنا ألا يزيق قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأل أن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. قالت قلت يا رسول الله ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال بلى، قولي اللهم رب محمد النبي اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن ما أحييتنا. ثم رواه أحمد مختصرا بدون قوله فنسأل الله ربنا إلى آخره من رواية شهر بن حوشب أيضا. قال قلت لأم سلمة يا أم المؤمنين ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك إلى آخره. وروى ابن مردويه عن عائشة قالت كان رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قلت يا رسول الله ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء؟ فقال ليس من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا شاء أن يقيمه أقامه وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. أما تسمعين قوله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال غريب من هذا الوجه، ولكن أصله ثابت في الصحيحين وغيرهما من طرق كثيرة بدون زيادة ذكر هذه الآية الكريمة. وروى عبد الرزاق عن أبي عبد الله الصنابحي أنه صلى وراء أبي بكر الصديق المغرب، فقرأ أبو بكر في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورتين من قصار المفصل، وقرأ في الركعة الثالثة قال فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد تمس ثيابه، فسمعته يقرأ بأم القرآن وهذه الآية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقوله ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، أي يقولون في دعائهم إنك يا ربنا ستجمع بين خلقك يوم معادهم وتفصل بينهم وتحكم فيهم فيما اختلفوا فيه وتجزي كلا بعمله وما كان عليه في الدنيا من خير وشر. انتهى كلامه رحمه الله، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.